أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ويكره إيقاع النكاح والقمر في العقرب. لا نريد في هذا البحث الفقهي أن ندخل في النزاع القائم في تحديد المراد من العقرب، وأن المراد منه هل هو خصوص برج العقرب أو هو منازل هذا البرج من الشؤولة إلى آخر ما ذكروه في كتب الهيئة. لأن في الواقع الروايات الدالة على أصل الحكم لا يوجد على تقدير اعتبارها ما يميز لنا الحق في المقام، وحينئذ عليكم السلام والكرم يرتبط البحث بما يثبت في التاريخ من كونه متعارفا في زمان صدور النص. ففي زمان صدور الرواية الآتية، هل كان العقرب يطلق على برج العقرب أو على بعض منازل برج العقرب؟ حيث إن علماء الهيئة قسموا حركة القمر إلى 12 برجا، ويعتبر العقرب هو البرج الثامن من بين هذه البروش. ولكل برج مسير زماني يصل إلى يومين ونصف تقريبا، أقل أكثر، ويختلف الحال باختلاف أن الشهر تام أو ناقص. فعلى كل تقدير تحديد ذلك لم يبين في الروايات، وإنما الرواية التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أطلقت الكلام وذكرت أن الكراهة عندما يكون القمر في العقرب. ولذا نجد أن الفقهاء اختلفوا في تحديد ذلك نتيجة لاختلاف علماء الهيئة. هذا البحث نطوي عنه صفحة، وإنما نتعرض للحكم في المقام. هذه الفتوى مشهورة في النكاح وفي باب السفر، لأن الرواية كما سوف يأتي جمعت بين النكاح والسفر، بل البعض عمم الحكم على كل أمر مهم. أن لا تبدأ بأمر مهم والقمر في العقرب. علماء الهيئة القدماء برروا ذلك أن القمر عندما يكون في برج العقرب يغلب على طبع الإنسان الهم والحزن والغم، فالإنسان في هذه الحالة النفسانية إذا أراد أن ينجز عملا مهما خطيرا فإنه لا ينجزه كما يجب وهو في هذه الحالة النفسانية. لذا يفضل له أو يكره له أن ينجزه في هذا الموقع وينتظر قريب يومين ونصف لكي ينجز هذا العمل أو يقدمه على برج العقرب. الرواية الواردة في المقام رواها الكليني رحمة الله عليه والصدوق في العلل والفقيه. أما سند الكليني فعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وهو البرقي، عن علي بن أصباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى. من ناحية السند يوجد مشكلتان. المشكلة الأولى أنه في هذه الرواية يوجد سقط، حيث إنه بحسب نص الكليني البرقي وهو أحمد بن محمد بن خالد يروي مباشرة عن علي بن أصباط حسب هذا السند الذي قرأناه، والحال أن طبقة البرقي لا تتناسب مع الرواية عن ابن أصباط. ويؤيد ذلك أن هذه الرواية بعينها رويت في بعض الكتب المتقدمة على الكليني في محاسن البرقي، رواها عن بعض أصحابنا عن علي بن أصباط. إذن يوجد واسطة بين البرقي وبين علي بن أصباط، مما يؤكد وجود سقط في هذه الرواية. واضح الإشكال السند الأول؟ خب، بما أن هذا السقط لا نعرفه فتكون الرواية مرسلة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية في بعض رجال السند، فإن إبراهيم بن محمد بن حمران لم يوفق في كتب الرجال. أما أبوه محمد بن حمران فهل هو محمد بن حمران النهدي أو هو محمد بن حمران بن أعين؟ إن كان النهدي فهو ثقة وفقه النجاش، إن كان ابن أعين فهو مجهول. فيدور الأمر في راو من الرواة بين مجهول وثقة، فتسقط الرواية عن الاعتبار بهذين الرجلين بالأب والابن. وإن كان مقتضى التحقيق أنه لا يوجد عندنا محمد بن حمران بن أعين، وإنما الموجود هو محمد بن حمران النهدي الثقة، وإنما الالتباس حصل في الاشتراك في اسم الجد وهو حمران. عندنا حمران النهدي وعندنا حمران بن أعين، هذا موجود. أما محمد بن حمران بن أعين حصل الالتباس من بعض علماء الرجال من الاشتراك في اسم الجد، وهذا تحقيقه التفصيلي في محله، لكن يبقى الإشكال في الرواية بالابن وهو أحمد بن محمد بن حمران، هذا لم تثبت وفاقته. هذا تمام الكلام في سند الرواية، فإذا الرواية غير معتبر. وأما سند الصدوق في العلل ففي طريقه سهل ابن زياد مما يزيد في الطين بلا. من ناحية الدلالة الرواية كما هو واضح ظاهرها النهي عن السفر والزواج والقمر في العقرب، ولكن ذلك علل بماذا؟ بأنه لم ير الحسنى. فإذا تطابق هذا المعنى مع ما ذكره أرباب الهيئة من صفات الأبراج بلحاظ حالة الإنسان في تلك الأبراج، فيكون ذلك للإرشاد إلى هذه المفسدة، فيحمل النهي والكراهة على الحكم الإرشادي على تقدير ثبوت السناد. هذا تمام الكلام في هذا الحكم. نعم.
بالنسبة لضعيفات الشيخ النجاشي خصوصا بموضوع اللي يكون في شمل قلوب الغاوي، يقولوا انه او في مقولة انه تضعيفات النجاشي معتمدة على تضعيفات ابن الغضائر، وابن الغضائر يعني موضوع كتابه غير صحيح النسبي من جهة.
جيد. النجاشي في رجاله او في الفهرست، في الواقع هو كفهرست وليس رجال، اعتمد على ابن الغضائر في 29 موضعا. نحن نفرق بين الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائر هذا الموجود الآن بين أيدينا، وبين ما ينقله النجاشي عن ابن الغضائر. ما ينقله النجاشي عن ابن الغضائر أحمد وليس الأب الحسين، أحمد كان زميلا للنجاشي فهو ينقل عنه مباشرة.
مشكلة
ما في ابن الغضائر، نحن لم نرفض تقييمات ابن الغضائر لما ادعي من أن ابن الغضائر كان مسارعا إلى القدح، التفتنا أثبتنا ذلك في ضمن جداول وبينا أنه لا كان إنسانا متعارفا لم يكن مسارعا إلى القدح. الموارد الذي نقلها لم ينقلها من الكتاب، لأصلا الكتاب ضاع في حياة ابن اخترم ابن الغضائر ولم ينسخ الكتاب أحد، وإنما ينقل عنه مشافهة. هذا الذي ينقله عنه نقبله لأنه لم ينقله من هذا الكتاب. الإشكال عندنا في الكتاب لا في ابن الغضائر، التفتنا لا في كونه ثقة بل من الأجلاء، ولا في كونه خارج عن المتعارف مثل القطع القطاع. كيف عندنا قطع قطاع أنه قالوا ابن الغضائر هذا مسارع إلى الذم لأدنى مناسبة، يعني قداح إن صح التعبير. أثبتنا أن الأمر ليس كذلك، الإشكال فقط أن هذا الكتاب المنسوب إليه لم يثبت، خصوصا أن الشيخ الطوسي ذكر أنه اخترم ولم ينسخ أحد كتابه، فمن أين جاء هذا الكتاب؟
نعم. مخاطب بهذه الكرامة، كرامة إلقاء العقد في الأقوال بلا على ثبوتها هو الزوج أو الزوجة كلامها.
باعتبار أن الذي يقدم هو الزوج، يعني هذا الفعل لا تقدم على العقد، التفتنا لأنه يؤدي إلى هذا الأمر. عادة الزوجة وإن كانت في عقد النكاح هي موجبة، لكن في واقع القضية هي بمثابة القابل. لكن إذا ثبت كراهة هذا الشيء ففي الواقع يعني ظاهر الكلام أنه كلا طرفي العقد تقع الكراهة، الكراهة بالمعنى المولوي عليهم. وإذا ثبت أيضا الحكم الإرشادي، الإرشاد إلى المفسدة، المفسدة تترتب على كلا طرفي العقد. قال رحمه الله: المبحث أو الثاني في آداب الخلوة بالمرأة أو الخلوة بالمرأة. قال: وهي قسمان. الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما إلى آخر العبارة. المطلب في هذه الآداب سهل. في البداية نشرع في أصل استحباب الركعتين والدعاء بعدهما بالمأثور. هذا المطلب استدلوا له، طبعا فاتني مطلب يرتبط بالبحث الأسبق، لا في مسألة أنه يستحب في العقد أن يكون ليلا، إيقاعه ليلا. استدلينا بروايتين، رواية عامية ورواية شيعية، وناقشنا في الدلالة. صاحب جامع المقاصد يستدل بعلة، حاصل ما يذكره يقول: لأن إيقاع العقد ليلا أقرب إلى مقصود الزوج وأقل لانتظاره، فيثبت الاستحباب من خلال هذه العلة. نسينا أن نتعرض لذلك. هذا الوجه اتضح بطلانه مما تقدم، لأن هذا الوجه على تقدير صحة الاستدلال بهذه العلة أنسب إلى الزفاف لا إلى العقد، لا يدل على تقدير تسليمه، لا يدل على استحباب العقد بما هو عقد، مع قطع النظر عن توافقه مع ليلة الدخول، فلا يدل على أنه لنفترض الآن الولي أو الوكيل للزوج والزوجة في الحرب، فالآن يريدان أن يعقدا لولديهما أو لموكليهما، وبعد أن تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها يحصل الزفاف. فهل هذه العلة تقتضي أن ينتظرا إلى الليل ليقوما بالعقد؟ إذن هذه العلة على تقدير دلالتها على الاستحباب تتلائم مع ليلة الزفاف والدخول، ولا تتلائم مع أصل العقد بمجرده كما تقدم في الروايات السابقة. نرجع إلى البحث الجديد. إذن استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما بالمأثور. المعروف بين الفقهاء التمسك لهذا الحكم بما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام إمام الباقر: جعلت فداك إني رجل قد أسننت. شو يعني أسننت؟ صرت كبير في السن. وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة. لا حول ولا قوة. نعم. ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا أدخل بها على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري. فقال عليه السلام: إذا دخلت، شوف الرواية، إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مجد الله وصل على محمد وآله، ثم ادعو الله إلى آخره. هذه الرواية كما هو واضح من ناحية السند لا يوجد فيها مشكلة، وعمدة الدليل هذه الرواية. المدعى في مقامنا ما هو؟ أنه يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين، يعني مطلق، من يتزوج ويريد الدخول يستحب له أن يصلي ركعتين ويكون على طهارة. إثبات هذا الحكم الكلي من هذه الرواية محل إشكال. هنا يصعب علينا إلغاء الخصوصية. رجل كبير في السن تزوج بكرا صغيرة وهو خائف، فعلمه الإمام عليه السلام ما يزيل خوفه. تلغي الخصوصية وتعمم ذلك على كل من أراد الدخول، من هذه الرواية الأمر مشكل. واضح الإشكال في الاستدلال؟ فإذا هذه الرواية لا يمكن إثبات تمام المطلوب بها، وهو أنه يستحب لمطلق من أراد الدخول حتى لو كان فحلا من الفحول، يستحب له أن يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء المذكور في الرواية. التفتنا إلى هذه النقطة. نعم، الآن الصلاة ركعتين، الصلاة خير، فمن زاد استقل ومن زاد استكثر، هذا لا يثبت الاستحباب في هذا الموضع بخصوصه. الصلاة مطلقا مستحبة، صلاة خير موضوع، لكن هذا الشيء وإثبات الاستحباب بهذا الخصوص شيء آخر. فإذا هذه الرواية لا تثبت هذا المطلوب.
دليلهم على
إقامة الصلاة ما تعرضوا لذلك. يوجد رواية أخرى بهذا الإسناد المتقدم عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير، كلا الروايتين عن أبي بصير، لكن الرواية الأولى صحيحة السند. هذه الرواية بالحسن بن راشد الجد والقاسم بن يحيى الحفيد محل إشكال. لا يمكن تصحيح الرواية إلا على مبنى كامل الزيارات، أن من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة، وهذا المبنى لا نقبله، فالرواية حينئذ تكون ضعيفة. التفتنا. أما متن الرواية، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ هذا الموضوع ماذا؟ عام، وليس خصوص ذلك الرجل اللي عنده المشكلة التي أشرنا إليها. إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري. قال: إذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد الله ثم يقول اللهم إني أريد أن أتزوج إلى آخر الرواية. هذه الرواية يوجد فيها مشكلتان. المشكلة الأولى المشكلة السندية كما عرفنا، والمشكلة الثانية أيضا في الدلالة، فهي وإن دلت على استحباب صلاة ركعتين لكنها لا تتوافق مع فتوى المتن. فتوى المتن يستحب لمن أراد الدخول، إذن موضع استحباب الركعتين في الفتوى قبيل الدخول، مش هكذا الفتوى صاحب الشرائع؟ أما موضع استحباب الركعتين في هذه الرواية لمن أراد أن يتزوج وبقرينة الدعاء أنه يقدر له زوجة صالحة إلى آخره، فهذا نظير ماذا؟ نظير صلاة ركعتين للاستخارة أو لتحقيق أمر مهم. فإذا مضمون الرواية لا يتوافق مع الفتوى التي نبحث عنها. المدعى هو استحباب الركعتين لمن أراد الدخول، والرواية تثبت استحباب الركعتين لمن هم بالزواج، يعني قبل أن تتزوج فصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. ولذا نلاحظ أن هذه الرواية أغفلت عند الفقهاء في مقام الاستدلال، إما لضعف سندها وإما لضعف دلالتها، والأقرب هو الثاني، لأن المعروف بينهم في المستحبات لا يبالون بالسند، لأنه تقدم أكثر الآداب المتقدمة كانت أدلتها روايات في الغالب ضعيفة السند، فلا بد أنهم لم يستندوا إلى هذه الرواية لعدم تطابقها مع المدعى. يعني هذا الرواية هكذا، إذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد الله ثم يقول اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء، بعد أصلا ما انتخب الزوجة. إذا هم يعني رغب أراد أن يتزوج لأنه أراد الدخول، خب بقرينة فقدر لي من النساء، هذا الذي أراد الدخول خلص قدر وانتهى بعد. خب فإذا هذه المسألة محل هذه الفتوى التي ذكرها في الشرائع إثباتها بما لدينا من أدلة محل إشكال. نعم كما قلنا استحباب مطلق الصلاة هذا شيء آخر وبحث آخر. خب هذا بما يرتبط بهذا الحكم. نعم بلا ما يصلي ركعتين لا يتأخر على شغله. نعم الحكم الآخر ذكر صاحب الشرائع رحمة الله عليه هذه الجملة، وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو. فإذن صلاة الركعتين لا يختصان بالرجل بل أيضا يستحب للمرأة. طيب هذه الرواية الثانية لا تثبت المطلوب، بقي الكلام وين؟ في الرواية الأولى. الرواية الأولى مع قطع النظر عن المناقشة السابقة وهي أنها خاصة إلغاء الخصوصية فيها صعب، مع قطع النظر عن ذلك هذه الرواية رواها الكليني رحمة الله عليه، رواها الكليني ورواها الشيخ في التهذيب عن الكليني، وإذا قايسنا بين ما رواه الكلين وبين ما رواه الشيخ في التهذيب نجد تفاوتا. في نقل التهذيب يوجد ما يدل على أنه يأمرها بأن تصلي ركعتين، في متن الكلين لا يوجد. فهذه نخرج منها إلى ضابطة عامة، وهذا الذي يفيدنا. وإن كان هذا الحكم استحبابي، لكن هذا الشيء يكثر في الروايات، في بعض الأحيان تختلف النسخ، ويترتب على اختلاف النسخ حكم شرعي، كما فيما نحن فيه. أن يأمرها بأن تصلي ركعتين لا يوجد في نقل الكلين، يوجد في نقل التهذيب. اختلاف النسخ في كتاب واحد أو الاختلاف في النسخة الموجودة من الكتاب في عصرنا مع ما ينقل عن الكتاب في عصور سابقة، وهذا كثير. الآن شوف في الرجال كتاب النجاشي، كتاب النجاشي العلامة تعرفون ديدنه في الخلاصة، أول ما يبدأ بنقل كلام النجاشي. طبعا هو لا يقول قال النجاشي، لكن هذا ديدنه، عندما يترجم شخص يبدأ بكلام النجاشي إذا يوجد للنجاشي كلام. خب، نشاهد في بعض الأحيان ما موجود في النجاشي الواصل إلينا غير ما نقله العلامة عنه، وقد يكون هذا الاختلاف يوجب اختلافا في التضعيف أو التوثيق. القضية تكون مهمة. فإذا كقاعدة عامة ماذا نفعل؟ هل هذا الاختلاف ينقح لنا صغرى لكبرى التعارض، فيكون نظير تعارض خبرين، أو أنه لا، هذا من التباس الحجة بالله حجة؟ ملتفت لهذا البحث الكبروي في غاية الأهمية. الآن الكليني في نقله للرواية لا يوجد ما يدل على استحباب أن يأمر المولى المرأة بأن تصلي ركعتين. في نقل التهذيب عن الكليني، شوف مرة التهذيب ينقل رواية مستقلة، هذا واضح، هذا يكون عندنا حينئذ روايتين، لكن المفروض أن الشيخ في التهذيب ينقل رواية الكليني عن الكليني بسند الكليني. فهل هذا يرجع إلى وجود خبرين أو إلى وجود خبر واحد اشتبه في عبارته؟ الصحيح أنه يرجع إلى الثاني، ما دام النقل عن شخص واحد وهي رواية واحدة. والذي يؤيد نص الكليني أن المطبوع أخيرا في دار الحديث المقارن في مخطوطات ثمان قديمة جدا، لا يوجد أي مخطوطة من هذه المخطوطات فيها الزيادة التي في التهذيب، هذا أول. ثانيا، أن صاحب الوسائل عندما ينقل الرواية عن الكليني بسنده يقول ومثلها بعينها في التهذيب، مثلها بعينها وين؟ في التهذيب، مما يدلل على أن نسخة التهذيب التي كانت في زمن صاحب الوسائل كانت مطابقة لنسخة الكليني. فمع هذا لا يبقى مجال للأخذ بنسخة كليل، طبعا مع قطع النظر عن الإشكال الأصلي لي ذكرناه أن هذا خاص بهذا الرجل الكبير في السن الذي ابتلي بهذه المشكلة، مع قطع النظر عن ذلك الاستدلال بما في التهذيب محل نظر وإشكال. هذا والحمد لله رب العالمين. أنا أحاول أن أطلع من خصوصية المورد لتقنين القاعدة الكلية. اتفقنا؟ أعزكم الله.
كاميرا مطفية؟
لا أصلا شو خمس دقائق.
ما في مشكلة. ولا يحطوها بالكهرباء أفضل. بكرة في درس إن شاء الله. شو سيد؟ في درس بكرة.
شيخنا في شيء كلام حول إنه خصوصية اختيار الكراهة بالعقرب، ليش العقرب على غيره؟
هو الرواية عللت إنه يخاف عليه من.
لأنه ليش ما عللت ببرج آخر مثلاً نفس الشيء؟
هذا
بخصوص العقرب.
لعلمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بواقع الأمور.